السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، نواصل ولو شيئا يسيرا في هذه الليلة من كتاب فقه البيوع، حتى يعني لا نوقف هذا الخير، فنواصل مع هذا التأخر ولو شيئا يسيرا من فقه البيوع. ومضى بنا كلام طويل، قاربنا الانتهاء، ونأخذ مسائل عامة متعلقة بعقد البيع. تكلمنا عن حكم التسعير وحكم الإشهاد، وإذا اختلف البائع والمشتري، وحكم السمسرة، ونتكلم الليلة عن شيء اسمه وضع الجوائح. يعني إيه؟ يعني حضرتك بعت حاجة من عندك لرجل، وبعدين جاءت جائحة فأهلكت هذا الشيء. واحد اشترى بيت، حصل زلزال أوقع البيت، من الذي يضمن؟ البائع ولا المشتري؟ من الذي يتحمل هذه الخسارة، البائع أو المشتري؟ هذه التي يسموها العلماء وضع الجوائح. قال المصنف: إذا تلف المبيع قبل تسليمه بجائحة اجتاحت المال. يعني مثلا واحد عنده أرض زراعية وباع الحصاد بتاعها، باع الحصاد، سلم الأرض، خد استلم أرض، هذه الفلوس، وفجأة جاء موجة من البحر، تسونامي، ولا جاء مطر شديد، ولا جاء أي حاجة أفسدت الزرع في وقت يسير، من الذي يتحمل؟ حصل حريق أو اتحرق، ده بيحصل، ده واقع، نزلت صاعقة من السماء وحرقته، هل من الذي يتحمل؟ العلماء قالوا: إذا فسد الشيء المبيع فقد فسد البيع. طيب من الذي يتحمل؟ من الذي يضمن؟ قالوا: الذي يضمن هو البائع، مع ان انا اديتك الفلوس، انا اشتريت منك الارض واديتك الفلوس، وبعدين جات النار حرقت الارض، من الذي يضمن؟ البائع الان قال لك خد الارض والفلوس في جيبه، الذي يضمن هو البائع. ليه الذي يضمن هو البائع؟ قالوا: يتحملها البائع ولا يتحملها المشتري، لكن إذا كان التلف لا يدخل فيه المشتري، يعني المشتري ما عملش أي حاجة عشان يحصل التلف، يبقى الضمان على البائع. قال المصنف: إذا كان التلف من البائع نفسه ضمنه على الراجح، أي تكون الخسارة عليه. وإذا كان التلف من شيء آخر أو من شخص آخر أو بسبب آخر، واحد قاطع طريق مثلا، جه سرق الحاجة اللي أنا بعتها لك، سرقه وجري، فيدخل هذا أيضا تحت حكم الآفة السماوية، ويكون الضمان على البائع، يعني الخسارة على البائع، يعني الخسارة على البائع. إمتى يكون الخسارة على المشتري؟ مع إن حصل تسلم وتسليم، إمتى يكون الخسارة على المشتري؟ إذا كان المشتري هو السبب فيها. يعني مثلا اشترى الأرض والمفروض يحصدها بكرة ولا بعده، سابها أسبوعين ثلاثة، جات الصاعقة ولا جات نار حرقتها، يبقى الضمان على مين؟ على المشتري، لأنه هو الذي أهمل، هو الذي ترك. فإذا كان التلف من شخص يمكن تضمينه، يعني واحد هو السبب، هو اللي يتحمل هذا؟ واحد مثلا بيته اتحرق فكان سبب انه يحرق البيت اللي جنبه، يبقى المسؤول مين؟ اللي يتحرق، هو اللي اهمل، هو اللي حرق بيته، يضمن بيت الجيران. فلو البيت ده كان اتباع او الاثاث اللي فيه اتباع، يبقى الضامن على المفسد المشتري بالخيار، اما ان يقول ان عقد اتفسخ خلاص وناخد فلوسي، واما ان ياخذ المال من الذي كان سببا. يبقى لا البائع ولا المشتري سيضر، انما سيضر الطرف الذي كان سببا. قال المصنف: واما في حاله ان البائع قد مكن المشتري لقبض السلعه ولكن المشتري تاخر حتى تلف، فيكون الضمان على المشتري. كلمه الضمان يعني خساره على مين؟ كلمه الضمان يعني خساره على مين؟ في نقطه بقى، المجمع الفقهي المصري اقرها وهي نقطه واقعيه. قالوا: في تقلبات الاسعار نتيجه لامور مفاجئه كالحرب والزلازل ونحو ذلك، فاذا كانت هناك عقود متراخيه التنفيذ كالمقاولات وعقود التوريدات ونحوها، يعني مثلا جبنا شركه مقاولات تبني عماره، جبنا شركه مقاولات تبني عماره واتفقنا معاها على فلوس، قبض جزء وباقي جزء، وبعدين جه زلزال وقع العماره. المفروض دي اسمها عقود متراخية، يعني العمارة مش هتتبنى في لحظة، مش بكرة تتبنى، قدامها سنة ولا سنة ونص ولا سنتين على ما تتبنى. دي اسمها عقود متراخية. عقود توريدات، يعني مثلا واحد هيجيب لي شحنة من بره مصر، لسه على ما اكتب وعلى ما ابعت المواصفات وعلى ما تيجي، قدامها تاخد لها مثلا شهر ولا اثنين، اسمها عقود متراخية. وحصلت كارثة أو حصل مثلا تغير في الاسعار، حصلت حرب، الدولار زاد، الجنيه قل، كلام من ده، فحصل تغير مفاجئ في الاسعار. قرر المجمع الفقهي اذا حدث، من بقى من يتحمل؟ البائع والمشتري، المقاول ولا اصحاب البناء اللي هيستلموه، مين اللي يتحمل؟ قال المجمع الفقهي: اذا حدثت هذه الظروف بحيث إنها تؤثر على الأوضاع والأسعار ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال، لو من المقاول أو الملتزم بأنه يجيب التوريد ده، لم يكن هناك تقصير أو إهمال منه، يرد الأمر عند هذا التنازع إلى القاضي، إلى القاضي هو الذي يحكم. فالقاضي عندئذ له أن يعدل الشروط والالتزامات أو يضع بعض الحقوق عن هذا الملتزم بحيث يوزع قدر الخسارة على الطرفين، يعني له أن يوزع، لا يحمل ده لوحده ولا يحمل ده لوحده، يوزع قدر الخسارة على الطرفين، كما يجوز له أصلا أن يفسخ العقد بحيث لا يتمم هذا الشروط المتفق عليه من البداية. يعني مرد الأمر كما قال المجمع الفقهي إلى القاضي الذي ينظر ويحكم بالعدل فيما ينظر، بحيث يكون شيء من التوازن، لا يرهق الملتزم أو لا يرهق البائع ولا يرهق المشتري، بل له كذلك أن يمهل. يعني لو المدة مثلا سنة بعدها هيدفع الملتزم غرام التأخير، له أن يلغي هذه الغرامة وأن يمدد هذا العقد، كل هذا له، لأنه ينظر بحسب حال الطرفين حتى لا يوقع الخسارة على طرف دون الآخر. ثم ذكر المصنف أيضا من أمور البيع والشراء، شراء الأعمى وبيعه. المشترط الشروط في البيع أن البضاعة تعرض وتبين، فالعلماء يقولوا الأعمى ربما لا يتبين له البضاعة، فهل يجوز أن يبيع ويشتري؟ العلماء على جواز بيع الأعمى والمشتري إذا تبين له ولو بغير النظر. يعني إيه؟ مش الأعمى ممكن يمسك محمول ويتصل به؟ ممكن يتبين له، قلت له مثلا إن المحمول ده نوكيا موديل مش عارف كذا سنة كذا بتباع بره بثمن كذا وانا ابيعه لك بثمن كذا. يجوز ان يبيع واشتري لو ان الشروط وصلت اليه وفهمها، لكن لو تبين له بعد ذلك انه قد حصلت خديعة من هذا البائع في هذه الشروط ولم يستطع ان يتبينها فهو بالخيار، اما ان يقول فسدت البيعة ويرد المال كما هو، واما ان يرضى ويأخذ على ذلك عوضا او ان يتجاوز. لكن العلماء قالوا ان بيع الاعمى جائز. ثم يتكلم مصنف عن بيع مهم جدا ينتشر وسط الناس، الا هو الذي يسميه الناس بالعربون. العربون عارفينه؟ اشتري منك بيت ب500,000. طيب خلي بالك انا مش هبيع البيت يعني تشتريه، ولا افرض قالت لي بيع احسن، قل له لا انا اشتري منك خلاص، اديني عربون عشان اضمن، اديني عربون عشان اضمن. هذا العربون جائز ولا مش جائز؟ يعني ايه عربون؟ يعني ايه عربون؟ يعني تيجي وانا امسكت البيع عليك تيجي تكمل وبعدين نسلم واستلم، ولو انت رجعت في البيعة انا اخد العربون، صح؟ وده معنى العربون، مش ده معنى العربون، ولا العربون بيرجع؟ ممكن يرجع بالتراضي، ولا هو متاخد عشان لو ما رجعش ياخده، لو رجع في البيعة ياخده. لا انا ما بتكلمش عن الشرط الجزائي الان، انا بتكلم عن العربون. العربون العلماء صنفوا حاجتين. الصورة اللي انتم قلتوها ان هو له ان يرجع فيه ويكون هذا امر ويكون هذا امرا متفقا عليه، يعني لو ما اشتريتش خلاص هرجع فيه، خلاص هذا جائز لا خلاف فيه. انما الخلاف في ان لم اكمل البيعة ورجعت فيها هل اخذ عربوني ام لا؟ هو ده المختلف فيه. العلماء يقول العربون هو ان يعطي المشتري بعض المال للبائع على انه ان اخذ السلعة احتسب هذا من الثمن، وان لم يأخذها اخذه البائع. ده تعريف العربون. انما بالتعريف بتاعكم هذا لا خلاف فيه، كل ما في الامر ان الدفع مقدم على ما يجيب الباقي. انما العربون في الشرع انه يدفع هذا المقدم، لكن لو ما كملش يروح عليه. هذا العربون. جمهور علماء من المالكية والشافعية والحنفية على عدم جواز هذا العقد، لان فيه غرر ومخاطرة. اما الحنابلة فقالوا بالجواز، قالوا بالجواز. قال ابن قدامة إن لم يشتري السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع العربون، لأنه يأخذه بغير عوض، مع أن ابن قدامة من الحنابلة لكنه رجع أيضا إلى قول الجمهور. وذكر الشيخ ابن عثيمين صحة ذلك، والمجمع الفقهي يرى أن هذا العربون جائز بشرط. مجمع الفقهي يرى أنه جائز بشرط. يعني العربون إن أنا هدفع عربون ولو ما تممتش البيعة البائع هو اللي ياخد الفلوس، واللي يشتري مالوش حق في الفلوس دي. يجوز بشرط أن تقيد مدة للانتظار، أو أن يكون سيلحق ضرر للبائع من جراء الانتظار. يعني إيه؟ يعني تشتري المحمول ده؟ بكام؟ ب500. خلاص خد 50 هما وابتاعي. لازم أقول له هتجيب لي الباقي إمتى؟ خد بالك؟ لو أنا ما حددتش الفترة يبقى حرام. يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون ثم ضرر سيلحق به البائع. يعني مثلا 50 جنيه أسيب عندي المحمول لمدة سنة وفي الآخر أقول لك خلاص خد بقية الفلوس، ما هو المحمول بعد سنة ثمنه بإيه؟ هيقل، يبقى يحصل ضرر الآن. عشان كده لابد أن تحدد فترة زمنية لا يحصل فيها ضرر للطرفين. إن حصل ثم ضرر، إن حصل ثم ضرر عندئذ يقيم هذا الضرر ويدفع للبائع، أو يدفع للبائع، نعم، اللي هو دفع العربون. استثنى العلماء من ذلك بيع الصرف أو بيع السلم. يعني إيه؟ عارفين اللي لما يكون علي ليك مثلا 200 جنيه دين، أو أقول لك لو أنا تأخرت في الأداء هنخليهم 300، ده اسمه الزيادة على الدين، هو ده الربا. فاستثناه العلماء في بيع السلم اللي هو السلف، أو بيع الصرف اللي هو صرف الفلوس، لأن صرف الفلوس من شروطها كما تكلمنا قديما لابد لها كما قال النبي عليه السلام يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، يعني سلم واستلم. ما ينفعش أغير عملة، ما ينفعش قصدي أبيع مثلا ذهب، أبيع ذهب ب 5000 جنيه، أشتري ذهب ب 5000 جنيه، أما أقول له خد 2000 وأديك بكرة 3000، لا، الذهب لابد من هات وخد يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. أما عما يسمى بالشرط الجزائي، شرط جزائي يعني إيه؟ يعني اشتري منك عربية واللي يرجع يغرم كام؟ 10,000 جنيه، إيش بتحصل؟ قالوا الشرط الجزائي قسمان، أحدهما باطل والآخر صحيح. الباطل إذا كان في تأخير الدين، يعني إيه؟ أنا علي هشتري منك حاجة بالتقسيط، أنا هضرب الصورة دي بالذات لأنها منتشرة، هشتري منك مثلا عربية بالتقسيط ومحطط أدفع مثلا 20,000 و80,000 قسط كل شهر 1,000 جنيه، ولو تأخرت في أداء القسط بدل 1,000 يبقى كام؟ هنحط عليه فايدة يبقى 1,100، ده شرط جزائي، هذا هو الربا. يبقى الشرط الجزائي في تأخير الديون 80,000 أصبحوا بالنسبة لي، يعني دفعت 20,000 و80,000 تقسيط أصبحوا دين علي، صح؟ لا يجوز أن يزاد هذا الدين، لا يجوز أن يزاد هذا الدين حتى ولو تأخر، نعم؟ وهذا قرض، قرض البنك هذا حرام، ده هنتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله أو المرة اللي بعدها في الربا. القرض اللي هو أخد 1,000 رجعه 1,000 كويس، ما اضطروا ازاي؟ هتموت من جوع؟ هتموت من جوع؟
لا، مش عارف اشتغل عند الناس وعايز اجيب عربيه لنفسي ومعايا مبلغ وهجيب،
يبقى مش مضطر. ربنا قال الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد، انا هموت من جوع فاخد بالقدر اللي انا هعيش بيه، ده لازم اضطرار. وايه لك كلمه مضطر دي؟ اي واحد بيقولها، انا مضطر عشان اجيب ثلاجه، عندي ثلاجه وعايز اجيب دي فريزر بس الاكل بيبوظ، انا مضطر اجيب دي فريزر، انت مضطر؟ انا مضطر عشان اجيب عربيه، ما ثلاث ارباع البلد راكبين ميكروباصات وبتعلقوا في الاتوبيسات، انا مضطر عشان اجوز البنت، لا يجب عليك انك تجوز البنات، انا مضطر عشان اتجوز، اتجوز يا سيدي بلاش اوضه نوم ب 20,000 جنيه هات اوضه نوم ب 5,000 جنيه. كلمه مضطر شماعه اي واحد بيعلق عليه، لا، المضطر لا تقوله انت انما يقوله العالم. تسأل شيخ تقول له دي اضطرار ولا مش اضطرار. نرجع للشرط الجزائي، إذا كان الشرط الجزائي في تأخير الديون والمستحقات المالية كتأخير ديون البيع أو ديون تصبح في الذمة، فإن اشتراط عقوبة على تأخير الدين هذا نوع من الربا وهذا شرط باطل. أما إذا كان الشرط الجزائي اللي هو الصحيح بقى، إذا كان هناك ضرر يحصل نتيجة التأخير فتشترطون شرطا جزائيا فهذا الشرط جائز. يعني مثلا مقاول هيبني لي عمارة، هيبني لي عمارة وانا اشترطت عليه تخلصها لي في خلال سنة، ولو طولت عن السنة عليك شرط جزائي عن كل شهر تدفع 50,000 جنيه، لان تأخيرك ده ضرر عليا، انا المفروض اسلم واستلم فلوس في الوقت ده، الفلوس دي هتجري بيها، انت هتأخرها لي 6 شهور هتخسرني، فلو اتأخرت هنعمل عليك شرط جزائي. يبقى هذا الشرط الجزائي، هذا الشرط الجزائي فرط او اشترط بينهما حتى لا يلحق ضرر بأحد الطرفين، عندئذ يجوز هذا الشرط الجزائي. اشترطت مثلا شرط جزائي ان واحد مثلا يدهن لك البيت، ولو ما سلمتنيش زي ما اتفقنا ان الاوضه دي تتعمل نبيتي والتانية دي مش عارف بتعمل مشبح والتالتة دي عمل كذا، ويكون 4 سكاكين معجون زي ما بيقولوا، واربع توشاش دهان، والسفل يكون مش عارف ايه، ومش اشترط شروط، ولو ما عملتهاش هنعمل شرط جزائي. عندما جيت تستلم ما عملش الكلام ده ولا طلصه وانت طبقت الشرط الجزائي ما يبقاش حرام لانه اضر بك الان، الا اذا كان ثم عذر مقبول عندئذ يرد الامر الى القاضي، يرد الامر الى القاضي فيحكم عندئذ، لا سيما اذا كان هناك عذرا عاما يصيب الناس جميعا. يعني مثلا جبت النقاش وتقول تسلم لي يوم كذا، وهو حصل له مثلا حادثه، دخل قعد في اوضه العمليات 2-3 أسابيع وخرج فتره النقاهه كمان 2-3 شهور فتاخر عن الاداء، اذا كان ثم عذر عندئذ يرفع هذا الشرط الجزائي، لكن يحكم بذلك حكم عدل بينكما، يحكم بذلك حكم عدل بينكم. هنتكلم إن شاء الله في المرة الجاية عن الخيارات في البيع، واللي بعدها نتكلم عن الشروط في البيع، ثم نتكلم عن أحكام الربا. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.